ثم قال: ومع القول بوجود الإرادة الكلية، فلما لا يجوز أن يكون سبب التخصيص هو وصلنا إلى الموضوع. ثم قال: وإن سلمنا ذلك لكنه لا يستقيم على أصولهم، وهي صدور الفعل الجزئي من العقل الفعال بالإرادة الكلية. وإن سلمنا ذلك لكنه لا يستقيم على أصولهم، لأنهم يقولون غرض النفس من التحريك هو التشبه بالعقل، والنفس المحركة لا تدرك العقل، وإن أثبتوا ناطقة مدركة فهي لا تحرك. لأنهم يقولون غرض النفس من التحريك والتشبه في العقل، والنفس المحركة لا تدرك العقل المنطبعة، والنفس المحركة المنطبعة التي هي مسلك المشائي المشهور، نفس الفلك الكلي أو الجسم الكلي هي من هو إنها نفس الجسم المنطبعة، فهي لا تدرك العقل، لأن ليست درجتها درجة عقلية. وأما النفس العقلية وإن أثبتوا ناطقة مدركة، يعني له كما ذهب إليه ابن سينا، فهي لا تحرك لأن إرادتها كلية. فالنفس حينئذ يردد هذا الفخر الرازي، إما هي النفس التي لها إرادة جزئية، إما النفس التي لها إرادة جزئية ولها إرادة جزئية أو مو لا عفوا ليست لها الإرادة الجزئية، إما النفس التي نعم وإن كان لها إرادة جزئية ونفس من طبعة لها إرادة جزئية هي فتكون محركة باعتبار هي متعلقة بالبدن وإرادتها جزئية، لأنها دائما إدراك وتصور الجزئيات باعتبار متعلقة بالبدن، فبتوسط البدن تدرك الجزئيات، تحس وتتخيل وتتوهم. ولكن تلك النفس ليست تدرك حينئذ وجود العقل أو العقل الفعال أو العقول، فكيف يعللون حركتها بأنها هي التشبه بالعقل الفعال؟ وإن ذهبوا إلى أن كما ذهب ابن الماتن ابن سينا افترق مبنى عن مسلك المشاع بأنه للنفس للجسم الكلي ولعل الفلك نفس كلية، فحينئذ أيضا يقال يثار عليه إشكال بأنه حينئذ تلك النفس الناطقة إرادتها كلها كلية ليست إرادة جزئية. بس الجواب هو واضح، هو ما تقدم من جواب الخاجة عليه في أول الفصل، بأنه هو حينئذ يغاير بين النفس المنطبعة والنفس الناطقة الكلية، كأنه يجعل نفسين على بدن واحد، على بدن واحد وهو الجسم الكلي، بينما الخاجة نبه على أنهم ليست نفسين تديران بدن واحد، وإنما هي نفس واحدة وهي الناطقة والمنطبعة خادمة لها أو درجة نازلة لها وهي تدير وتدبر البدن. ولئن سلمنا يعني الإشكالات السابقة لكنه لا يستقيم على أصولهم، لأنهم يقولون غرض النفس من التحريك، النفس الكلية من التحريك هو التشبه بالعقل، والنفس المحركة لا تدرك العقل، وإن أثبتوا يعني نفسا أخرى أثبتوا ناطقة مدركة، يلزم إشكال من جهة أخرى لا من جهة إدراك الغرض اللي هو الكلي اللي التشبه بالعقل، وإن أثبتوا ناطقة مدركة فهي لا تحرك ليس لها إرادة جزئية. والجواب على مذهب المشائين أن النفس الجسمانية تدرك العقل إدراكا غير مجرد بل مشوبا باللواحق المادية. هذا لطيف، الخاجة أيضا يجيب جواب على مذهب الشيخ، أنا فقط اللي ذكرته الآن بل هو، لكن هو يقدم جوابا آخر أولا ذاك يجعله ثانيا جواب ثاني. هم الجواب الأول يجعله حتى على مذهب المشايين قائلين بأنه نفس منطبعة، يقول لكن لا يعني ذلك عدم إدراك للعاقل. هذا طبعا يجي بحثه في الإلهيات، أنه حتى لما التزموا بأن النفس هي لها نفس نازلة منطبعة في المادة تدرك الوهم، تكون إدراكها وهمي أو تخيلي أو ماذا حسي، فحينئذ مع ذلك تدرك لكن العاقل، لكن بإدراك وهمي. العقل يعني المضاف إلى جزئي مثلا، طبعا إدراك خاطئ ليس على مطابق الواقع، لكن هذا الإدراك موجود. كيف يتم هذا الإدراك؟ تفسيره سيأتي فيما بعد طبعا. نعم، والجواب على بل مشوبا، ولذلك يقول أن النفس الجسمانية تدرك العقل إدراكا غير مجرد بل مشوبا باللواحق المادية على نحو التوهم والتخيل. طبعا توهم وتخيل العقل كتوهم وتخيل عوام الناس لله عز وجل والعياذ بالله، يعني لأنهم يضيفوه إلى حد والعياذ بالله، فيكون إضافة إلى جزئي، فلا يكون والعياذ بالله مجرد عن حدود أو بل لا يتحال منزه عن التجرد عن كل شيء، يعني فوق كل شيء على يتحال يضيفوا إلى الحدود لأنه يجعلوا لها محدود. فهذا أيضا توهم لله عز وجل وتخيل. كذلك الحال على يتحال في النفس، أن النفس الجسمانية تدرك العقل إدراكا غير مجرد. في الروايات عندنا أن النملة تدرك له رادارين، واعتبار هي لها رادارين، هذه الشعابتين والشعبتين، هي تصور أن الكمال في ذلك طبعا. فهذا إدراك لله، لكن إدراك كما يقال توهمي تخيلي لا إدراك حقيقي. والجواب على مذهب المشايين أن النفس الجسمانية تدرك العقل إدراكا غير مجرد بل مشوبا باللواحق المادية على نحو التوهم والتخيل بعد أن لم تكن ناطقة. وأما على مذهب الشيخ، يعني نفس اللي ذكرناه، على مذهب الشيخ أن النفس الناطقة الفلكية تدرك العقل بذاتها وتحرك الفلك بقوة منطبعة في جسمها، لأن النفس النازلة درجة منها أو قوة لها خادمة، وتحرك الفلك بقوة منطبعة في جسمه كنفوسنا، وباقي اعتراضاته ينحل بمعمار. هذا الفصل عليه تحال تقريبا مجملا مر مما تقدم، هذا الفصل الأخير موعدا وتنبيه مجملا مر مما تقدم، كأنما كالتلخيص للفصول السابقة، كالتلخيص للفصول السابقة من حيث بيان درجات النفس والإرادة الجزئية والإرادة الكلية، تقريبا تلخيص لما تقدم. أما الشيء الذي يتشوقه الجرم الأول في الحركة الإرادية فموعد بيانه بعدما نحن فيه، باعتبار يتعلق بغرض اللي هو تحدث عنه، أنه غرض الإرادة الكلية غرض كلي يكون. يقول ليس هنا موعد بيانه، موعد بيانه في مبحث الإلهيات، باعتبار لي ارتباط هناك بالتكامل والمجرة وبالسلسلة الأفعال وسلسلة الوجود، فها هناك موضع بيانه. بينما ها هنا فقط كان الغرض بيان مبحث النفوس من حيث هي نفوس، لا مبحث النفوس بما هي مرتبطة بالعقول المجردة ولا يكون خارج عن الطبيعيات، لأن هذا مبحث النفس الآن أدرج في مبحث الطبيعيات. فكيف يدرج في مبحث الطبيعيات؟ هي النفس نفسها ليست مبحث الطبيعيات كما ذكر الخاجة في أول بحث النفس، وإنه بحثت في النفس باعتبار أنها عرض على الجسم، فكيف يبحث بعد في العقول وأغراض العقول خارج عن محلها؟ بحث تجمع مجردات ليس من بحثها. فموعد بيانه بعد ما نحن فيه، إلا أنك يجب أن تعلم أنه لن يتحرك متحرك إرادي إلا لطلب شيء، أن يكون للطالب أولى وأحسن من أن لا يكون. هاي سابقا بعد في مبحث الحركة تقدم، يعني إلا لطلب شيء أن يكون للطالب أولى وأحسن من أن لا يكون. هذا طبعا واضح منه انه اذا الغرض نسبة الغرض مع الطلب ليس نسبة الضرورة حتى نسبة الأولوية. يعني أي طالب يطلب شيء ولو نسبة المطلوب إليه يراها أنها مثلا 70% راجحة له فيقدم عليه يتحقق يتولد الشوق. فليس هذا لكن هذا لا يعني مذهب المتكلمين من أن الأولوية مبررة للإيجاد، ويقولون ليس حينئذ نسبة الضرورة والحتم بين السبب والمسبب والعلة والمعلول مثلا، وإنما نسبة الأولوية. بينما يخالفهم الفلاسفة يقولون لا يمكن صدور شيء عن شيء إلا إذا كانت النسبة بينهما نسبة الضرورة والحتم، وأما ما دامت النسبة نسبة الإمكان والأولوية فيظل حينئذ السؤال لما صدر الشيء على حاله، لأن الفرض أولوية وليس ضرورة حتم. مع ضرورة حتم حتم إمكان الطرف المخالف، فلمن سد إمكانه كان العدم وصار ضرورة الوجود، فلا بد من الضرورة. هذا المبحث طبعا لا ربط، لا يتخيل منه أنه رفع يد من الفلاسفة مثلا عن أو نقض على الفلاسفة فيما ذكروه في خلافهم مع المتكلمين، وإنما المقصود أنه بداية الشوق في بداية حدوثه والمجرد بلا شك إنما يتولد الإنسان باعتبار درك الملائم واللذيذ، وإن لم يكن هذا درك الملائم الملائم مثلا بنحو 100% أو حتى ترجح تشوق الإنسان إليه الطالب تشوق إليه ذاك المطلوب بنحو 100% وإن كان بنحو ماذا الأولوية في تولد الشوق على حال. وهذا ليس حينئذ بأي معنى حينئذ الأولوية ليست النسبة بين الشوق وبين المشتاق إليه نسبة الأولوية نسبة الضرورة، لأن من يوجد صورة في ذهن الإنسان بالضرورة يكون علة لتوليد الشوق، إنما الأولوية هي في بلحاظ كمالات أخرى، يعني الكمالات الأخرى التي تحكيها تلك الصورة المتصورة للمشتاق إليه، تلك الكمالات يرى الإنسان أنها هي كمالات راجحة أن تكون إنسان عن أن لا تكون، وإلا لأنه النسبة التي بين الصورة المتشوق إليها والشوق هي مثلا نسبة أولوية، لا الكمالات يرى الإنسان أنها تكون للإنسان عن أن لا تكون أرجح. بهل معنى نسبة وش اسمه على ما يقولون بأن الإنسان الإرادي سيما الإرادات الفاعل الإرادي بأفعال زمنية متخللة لا الفاعل الإرادي بأفعال دفعية إبداعية. النفس مثلا في أفعالها ده أيضا تقدم قبل قليل، النفس في أفعالها الإبداعية الجانحية ليس فيها تراخي كن فيكون ها هنا، وأما النفس في أفعالها الجانحية لابد من تراخي والمجرة. فطبيعة الفاعل الإرادي بأفعال طبعا مادية متراخية حينئذ يكون للتروي من نقصه لا من كماله، من نقصه يكون للتروي إلى أن يصل إلى حد العلة التامة، ليس يكون دائما علة تامة للأفعال المادية، يحتاج إلى تسلسل سلسلة تنزلات إلى أن يصل إلى التصرف المادي. فلكي يصل لكون علة تامة يحتاج إلى تروي، يحتاج إلى تروي إلى أن يصل إلى علة تامة. فبداية تولد الشوق يكون ليس شوق حينئذ بلحال حتم، يرى أن المشتاق إليه كماله له أولى من لا يكون، لكن توليد الصورة المشتاق إليها للشوق ليس من حال أولوية، وإنما المحكي بالصورة المشتاق إليها للإنسان يعني كأن في ملائمة الإنسان يرى الإنسان أنه يكون له أولى من لا يكون. على حال هذا ليس نقضا على ما حرروه نحو قاعدة كلية أنه لن يتحرك متحرك إرادي إلا لطلب شيء أن يكون للطالب أولى وأحسن من أن لا يكون، إما بالحقيقة أولى وأحسن وإما بالظن. طبعا هذه المنطقة بعض مثل علامة طباطبائي يشوف هذه المنطقة في وهذه المرحلة من مراحل الفعل الفاعل الإرادي فعله المادي الفاعل الإرادي. هذه المنطقة يقول العلامة بن الطباطبائي رحمه الله يقول هذه المنطقة هي منطقة الاعتباريات، وهي إيهام لابد للفعل الإرادي بالفعل المادي لابد من إيهام مقلوب وهو الاعتبار ليس بحقيقة الاعتبار، لابد من الاعتبار وهو إيهام مقلوب كي يتحرك ويفعل. وأما إذا لم يأتي الإيهام المقلوب فحينئذ ليس سوف لن يكون تحرك، وإن كان هو حركته في التكوينيات لأجل وصول للتكوينيات، لكن لابد من توسط في البين ماذا هذا الاعتبار الموهوم، وتوسط اعتباري تخيلي لا حقيقة له، وإنما الذي يوجد التكويني في الملاكات مثلا في الأفعال. هي أيضا التكوينيات إرادات الإنسان وكذا وأفعاله والمجرى، لكن لكي تتحرك الإرادة لابد من ماذا من توسيط الاعتبار. هاي دعوة طبعا. هذا المعنى المقصود أنه ليس مطابق للواقع، يعني مجرد فرض تخيل واعتبار. المقصود أنه هو، لكن هذا ليس حينئذ هو الذي يظهر من ابن سينا في العبارة، مو دائما، لأنه هو شوف التعبير ماله الآن سيأتي. هذا المبحث إذا تريدون تشاهدونه بشكل مركز عند العلامة الطباطبائي في أول رسالة الاعتباريات. اي نعم، وايضا موجود عنده في بحث تفسير الميزان في بحث التشريع والشرع على المجرى في حقيقة الشرع والتعبير.
هل يكون هذه القاعدة مستدلين بها على وجود المعرفة وهم ناقشين الله وهو بقاء السؤال عن شلون الله يعني اذا لم يخرج الى الضرورة
العلامة طاطوي
اول الظاهر نهاية
الحكمة. نعم، وأيضا يثير هذا المبحث في رسالة الولاية عنده. هاتكم إذا رسالة الولاية أرفعني موجودة. المقصود على اتحال يثيرها في عدة موارد، بينما اتأملوا الآن ابن سينا لا يطلق القول كما يطلق القول العلامة الطباطبائي، إلا أنك يجب أن تعلم أنه لن يتحرك متحرك إرادي إلا لطلب شيء أن يكون للطالب أولى وأحسن من أن لا يكون، إما بالحقيقة وكله بالاعتبار من قضية حقيقية لا يتحرك المتحرك إرادي إلا لطلب شيء أن يكون للطالب أولى وأحسن من أن لا يكون، إما بالحقيقة نعم، وإما بالظن، وإما بالتخيل العبثي، لكن لا أنه كله بنحو التخيل أو بنحو الظن، بل فيه إما بالحقيقة، فإن فيه ضربا خفيا من طلب اللذة، حتى التخيل العبثي ربما يقول يثار إشكال دفع، فإن فيه هذا دفع داخل مقدر.
التخيل العبثي يقصد الاعتبار المقروء يعني؟
الآن مثل واحد يله بشيء معين، هذا اللهو ليس فيه كمال حقيقي، لكن مع ذلك هذا الكمال الذي ليس فيه كمال حقيقي نوع من اللذة الإنسان كترويح النفس، هذه نفس اللذة حين دين هي ترويح النفس دفع ملل الآن يشرحها، فإن فيه ضربا خفيا من طلب اللذة، وإلا التخيل وإلا الداعي التخيل العبثي ليس فيه كمال حقيقي، حقيقة ليس فيه كلام قطعا، وإنما فيه تحصيل شيء من اللذة لتوهم أنه ملائم، فنفس توهم الملائم يسبب لذة، بس لذة آنية ليست لذة حقيقية دائمة، فإن فيه ضربا خفيا من طلب اللذة، والساهي والنائم إنما يفعل وهو يتخيل لذة ما، لأن ربما يرى أن الساهي في حالة اشتغال بشيء، في مثلا يدير طاحونة مثلا وهو ساهي، أو يفعل فعل معين وهو ساهي، يسيق السيارة وهو ساهي في معين، لكن مع ذلك هذا ليس يريد أن يقول ليس نقضا على ما تقدم سابقا، لأن كيف يصدر فعل جزئي من مجرد كلي، ليس بالإرادة الكلية، لابد من إرادة جزئية. الآن يوضح شلون وجود الإرادة الجزئية باعتبار لها لابد من إدراك جزئي، يوضح وين موجود الإدراك الجزئي. كذلك في النائم قد يفعل أفعال، يقوم ويقعد ويتكلم ويهدي وهو نائم على تحال، فكيف صدر حينئذ فعل جزئي من موجود مجرد؟ وين الإرادة الجزئية؟ وين الإدراك الجزئي؟ أين الإدراك الجزئي؟ أين الإرادة الجزئية؟ كله يقول لا، هذا ليس ناقضا لما تقدم. أيضا ها هناك إرادة جزئية وإدراك جزئي، غاية الأمر هو نائم قد أدركه، لذلك يبين الآن أمثلة أنه كيف أنه موجود إدراك جزئي. قد ينزعج فترى يصرخ صرخة، يقول لي ما يصرخ صرخة، أنا لابد رأى صورة حسية مضافة لجزئي حقيقي فخاف منها أو رغب إليها. كله أيضا موجود إدراك جزئي ورأي وإرادة جزئية، لأنه غير موجود في النائم والساحي. والساحي كذلك لما يفعل ليس صدور الفعل جزئي منهم من نفسه الكلية، بل يعني أقصد الوجود العقلي منهم أيضا، لأنه هو صورة موجودة في البين في الخاطرة، هي التي الآن مضافة لجزئية التي تولد الإرادة الجزئية ودواليك هو يفعل. وإن كان من قوة النفس وتعدد شؤونها أنه أيضا هي منشغلة بعد مع ذلك، مثل إزرار قوة تظل في حالة اشتغال وعمل، فالنفس مع ذلك هي تتوجه إلى أيضا توجهات أخرى، مثل ما في الصلاة اليومية عادة أضرب الدكمة فيصلي الإنسان الصلاة كاملة، هي إرادة وحدها، إرادة واحدة أوجدها الإنسان كلية تنبثق منها إرادات جزئية ودوى عليك تنبثق، هو يتوجه الإنسان إلى إرادات أخرى بعد من شؤون النفس.
هذا التعود يعني العادة ما
خول، هي العادة، هي العادة قوة أيضا، هي العادة إرادة توجب إرادة، هيئة إرادة متعلقة بها ولها صورة معينة من طبعها في النفس أو صارت هيئة، نعم، فهي تولد إرادة جزئية وأفعال جزئية، ومع ذلك النفس تتوجه إلى شأن آخر. طبعا هو صح يدل على سعة النفس، لكن من جهة أنه هذا ليس كمال في خصوص الصلاة، يعني لأن ليس توجه للمراتب العليا عليها، بل توجه للسوافل يصير. والساهي والنائم إنما يفعل وهو يتخيل لذة ما، أيضا إذا في تخيل في إدراك جزئي، أو تبديل حال ما مملولة التين، ايضا هذا مثلا الذي يعبث يضع رجل على رجل، ربما حتى في رواية عن امام السجاد مملولة مثلا قاعد يتملل منها فيبدل، هاي فيها نوع طلب لذة البدن،
او تبديل حالة مملولة
الحال، لانه جاز في الوجهين على يتحال. المقصود انه هو اكو في رواية عن امام السجاد انه مكروه، ربما على انه وضع رجع الرجل او مثلا كذا، فالامام سلام الله عليه كان واضع مرة من المرات هذا الرجل على، فسأل احد الاصحاب لعل الثمانية وغيره انه اليس هذه مكروهة؟ قال بل هذه بالنسبة لله عز وجل سبحان من لا يمل، اما احنا نمول
سمة رجولة يعني؟
لا، رجل على رجل،
كيف يعني؟
رجل يضع رجل على رجل، رجع مكروه او مثلا كذا، قال سبحان من لا يمل لله لا يمل، اما نحن نمل. الملل ياتي من ماذا؟ الملل ياتي من كل مجرد متعلق بماده، حينئذ التعب والملل ياتي من الماده، هي لا تستجيب الى النفس بطبيعيه بكثره، فحينئذ النفس تدرك عدم الملائمه، فكانما تدرك التعب أو تدرك عدم الملائمة أو عدم الوصول للهدف أو عدم الوفاق ولم التعبير، فهذا إدراك مثل كي يسمى إدراك المجرة. فطبيعة الموجود الماد المجرد الذي له تعلق بالمادي أن يدرك الملل وتفسيره هكذا، فإن لإزالة الملل هكذا، أو تبديل حال ما مملولة، أو إزالة وصب ما تعب، فإن النائم يتخيل وأعضاؤه أيضا قد تطيع تحريك عن تخيله، إذا لا أنه تطيع تحريكه عن إرادته الكلية أيضا عن تخيله، لا سيما في حالة يكون بين النوم واليقظة أو في الشيء الضروري كالنفس، أيضا هو يتنفس من نفس، ربما يقال أنه بعض في الجملة هو فعل إرادي لأنه فعل غير إرادي، ولو كان هو فعل نباتي أيضا لكن مع ذلك هو فعل إرادي، لأن الإنسان بنفسه يمكن أن يمنع التنفس ويتنفس بقوة، فالتنفس في الجملة فعل إرادي ليس فعل نباتي محض. فالنائم يتنفس، فتنفسه ما هو توجيهه أيضا موجودة، هناك إرادة جزئية كاملة كامنة من أول نومه إلى آخر.
نفس النفس شيخنا أمر غير إرادي، إلا أن
تنفس
التنفس نفس التنفس شيء غير إرادي، لكن تصرف فيها التنفس إرادي، قطع التنفس لفترة اللي هو رفع الصوت يعني اللي هو تضخيم التنفس تدقيق التنفس إرادي، أما نفس ذات النفس مو إرادي.
يعني على تحال الآن نباتات هي تتنفس حتى كما ثبت علميا عن المجرة، فهذه التنفس جنبه منا واضحة هي من أفعال نفس النباتية، ولكن الحيوان أيضا من خصائص التنفس الدائم بخلاف النبات التنفس الليلي غير تنفس النهار والتعبيرات الموجودة في علم الأحياء، لكن الحيوان له تنفس دائم وهو قائم وجوده وحياته بالتنفس أيام ما كان، ففي الجملة هو فعل إرادي بالنسبة إليه. شد عضلاته ورخي عضلاته لما جرى، فتقريبا أشبه بالحيوانية الأفعال الحيوانية منها بالأفعال النباتية، أو في الشيء الضروري كالنفس، غاية الأمر ضرورية مفروغة عند النفس، فكأنما ترى أنه ليس إرادي، إنسان طبيعته إذا ما يتروى في شيء يفكر بأن هذا الفعل ليس بإرادي، لكن هذا لا يعني أنه ليس بإرادي. مثلا ثلاثة لمس البرق تقول أن هذا مو إرادي، أنا مقهور عليه، لا أنت لست مقهور عليه، ولكن لمفروغية عند النفس أنه باعتبار يؤدي للهلاك، ف علم عند الإنسان، فهذا العلم مانع الإنسان، مانع بهذا المعنى أنه لا يولد النفرة دائما، فالإنسان يحسب بأنه هذا الفعل بالنسبة لي ليس إرادي، إرادي امتناعك عن إرادي، لكن لكونه مفروغ عنه غرض وهدف ولما جرى، فالترك يعني ما الكف مفروغ عنه، إذا ترى صدوره من دون تروي هذا الإنسان. لذلك يؤكد الفلاسفة أن الصدور من دون تروي لا ينفي الإرادية كما هم يدعوها الفلاسفة في أفعال الله الباري، أنه ليس فيها تروي، إنما يتروى من يريد، من يجهل، ومن الذي لا يجهل لا يتروى. والتروي قلنا للمجرد الذي منطبع في المادة، اللي يتعلق المادة، من الذي يتعلق المادة لها تعبير هذا الشيء، أي مقام من زوايا مختلفة، لا تروي ولا تردد ولا مهلة في فعل الباري، لأن هذا لمن يجهل ولمن لا يعرف عواقب الأمور والمجرى. فالمقصود أنه بصرف رؤية أن بعض أفعال الإنسان ليس فيها تروي وتردد، هذا لا يعني أنها ليست إرادية، إرادية لكن هي إرادية قاعدة الإنسان بلغ الإنسان فيها مرحلة الكمال، لأنه لا يتروى فيها، يعتبر فارغ عن صحتها، كثير من هذا القبيل موجود. أو في الشيء الضروري كالنفس، الإنسان مثلا ما يلقي نفسه من شاهق، كان مفروغا عنه عنده، لا يعرض نفسه للتهلكة، مفروغا عن كل ما يعرض نفسه للتهلكة. أو في الشيء الضروري كالنفس، أو في الشيء الذي كالضروري كمن يرى في منامه شيئا مخيفا جدا فتشوفه يفزع مرة واحدة، هذا الذي يفزع مرة واحدة أيضا فعله الجزئي ليس حينئذ هذا نباتي، ولا هو فعل جزئي صدر من الإرادة الكلية، بل فعل جزئي صدر من الإرادة الجزئية لإدراكي شيء مخيف مضاف إلى جزئنا تخيلي لا بنحو عقلي، كما يقولون العقل ليس في نفسه محرك. أو في الشيء الذي كبروك من يرى في منامه شيئا مخيفا جدا أو حبيبا جدا، فربما يرعب إليه، أو ربما كما يوجد في بعض النائمين يتقلب ولما جرى، فربما انزعج للهرب أو للطلب لطلب الحبيب.
طلب
عشان للهرب أو للطلب الصحيح، للطلب، لأن الحبيب يطلب لأنه يطرب به أو يطرب على أي مكان. واعلم أن التخيل أن التخيل لشيء عندكم
شيء والشعور
واعلم أن التخيل شيء والشعور بالتخيل أنه هو ذا تخيل شيء وانحفاظ ذلك الشعور في الذكر شيء. هذا دفع دخل مقدر، وهو أنه هذه الإجابات التي ذكرتها أنت أيها الماتن للإشكال كدفع للإرادات عن ما قدمته أنت في الفصول اللاحقة، أنه إذا الصدور الأفعال عن النائم والساهي أيضا من إرادات جزئية وأيضا من إدراكات لشيء جزئي، لكن نحن نسائل نائم إذا نام أو من أنفسنا نسائل أنفسنا أو نبحث ونفحص بأنفسنا بعدما قمنا كيف فعلنا هذا الفعل. لا نتذكر، لا إرادة جزئية، لا مراد جزئي، لا إدراك جزئي، لا نتذكر شيئا. إذا لم تتذكر شيئا فكيف إذا تدعي وجود إدراك جزئي وإرادة جزئية وشو جزئي والفزع ولا ندرك شيئا أصلا؟ يقوم النائم قد فعل فاعل ولا يعلم نفسه، أو يتلتفت الساي وقد فعل فاعل ولا يلتفت نفسه، فكيف إذا تدعي أنت أيها الماتن وجود إدراكات جزئية وإرادة جزئية هي التي فعلت هذا الفعل الجزئي؟ ربما صدرت تلك الأفعال الجزئية من إرادات كلية. يجيب الماتن